طيبين. يدعو عليكم أيام بخير. ربنا يبارك في حياتكم. وبمناسبة بس عيد الصليب أحب أقول لكم إنه كل ما الكنيسة تهتم بطقوسها وصلواتها كل ده ما يقوينا روحيا، وكل ما بنبعد عن طقوسنا وصلواتنا الأساسية داخل الكنيسة كل ده ما يضعفنا ما يقويناش. في بعض الناس تنادي بالتطوير، في الحقيقة مش ده الحل. المهم ده مش موضوعنا النهاردة. كنا المفروض هنتكلم عن الألم. الألم أحد أهم الأشياء اللي كتير من الناس بسببها يبعد عن ربنا. يقول لو كان الله موجودا ما كان سمح بكل هذه الألام في العالم. وهل الله يريد لنا الألم؟ فلماذا الألم؟ طبعا في ناس فعلا كتير بعدت وألحدت بسبب السؤال ده وبسبب الضيقات اللي شافتها في حياتها لم تستطع أن تحتملها. ما أدريش كمان تعرف حكمة ربنا من موضوع الألم ده إيه يعني. خصوصا الإنسان ساعات بيبقى تحت ضغوط شديدة، فبدل ما هو يقاومها بيستسهل الطريق ويقول الله لو موجود ما كانش سمح لينا بكل هذه الألام. فأول سؤال عايزين نجاوبه دايما هو لماذا الألم؟ الألم هو الطريق اللي السيد المسيح نفسه سلكه وخده في حياته وجيه علشان هو جه علشان الألم. الألم كان هو الطريق الوحيد لخلاص البشر. طب وبالنسبة للإنسان، بالنسبة للإنسان أول سبب لأن أي إنسان يغير حياته ويتوب هو بيبقى الألم. لما بيشوف حد فقده عزيز عليه، لما بيشوف مرض سواء جاله هو أو جاء لأحد الناس اللي هما بيحبوهم، لما بيشوف الألم بيصرخ لله. عشان كده الآية بتقول تدعوني وقت الضيق أنقذك فتمجدني. فالألم هو أول سبب بيخلي الإنسان يفكر في التوبة. وطبعا تاني سبب هو الموت، إنه عارف إن الحياة دي مش هتستمر. فالألم ضرورة بالنسبة للإنسان الخاطي للرجوع إلى الله، جرس إنذار لله. فعلى أحد المفكرين اللي كانوا ألحدوا ورجعوا للإمار مرة تاني بيقول الله يهمس في ضمائرنا في الفرح ولكنه يصرخ في الألم. صوته بيبقى قوي في الألم، صوت دعوته للتوبة بيبقى قوي جدا والإنسان بيتألم، بيبقى دعوة للتوبة. فأول حاجة هي دعوة للتوبة للتخلص من الخطية. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال كده من تألم في الجسد كف عن الخطية، يعني من تألم في الجسد بطل يغلط. طبعا في بعض الناس ما بتعملش كده، لما بتتألم تتذمر على الله بدل ما تصرخ لي، زي ما عمل بني إسرائيل لما ملقوش مية فصرخوا هو أنت كنت جاي وتخرجنا من أرض مصر علشان تهلكنا هنا في البرية، طب ما احنا كنا متنا في مصر أحسن. رغم ان هم ما كانش ليهم حجة لان هم شافوا البحر بيتشق وعبروا وسطيه. لكن مش كل انسان لما يجيله الالم بياخده بطريقة ايمانية وتقوده للتوبة. في بعضهم اللي بيتذمر ويزداد في الخطأ. مش كل انسان كده، عاوز نوع من انواع الاستعداد. لكن بالتأكيد في حاجات كتيرة في حياتنا ما بنتخلصش منها غير بالالم. أعرف ناس كتيرة كانوا بيشربوا سجاير وما كانوش عندهم استعداد خالص يبطلوها، لكن لما جالهم القلب بطلوها غصبا عنهم وهم نفسهم بطلوها. إذن الإنسان عنده قوة إرادة ويقدر يتغير، ولكن ما عندوش الدافع للتغيير. أتغير ليه؟ ما أنا كده حلو. فيحتاج لي حاجة تدفعه. ممكن نقول شك الدبوس، ممكن يكون ألم، تجربة، حاجة يشوفها في اللي حواليه، زي الشخص اللي كان بيشرب سجاير ومدمن، يعني بيشرب كتير، وبعدين قال حصل له موقف بسيط انه هو جيله في يوم والده والدته كانوا برا وما فيش معاه فلوس ونسي ياخد منهم فلوس، فبعدين طب مش عارف يشتري والموضوع يعني شد عليه عاوز يشرب اي شكل، فافتكر انه في عقب سجارة كرماه العصر كده في الزبالة، بس كان في حتة كده ممكن يشوفه. بدأ يدور في الزبالة، وهو بيدور افتكر قال ياه، يعني الواحد يهزق نفسه للدرجة دي مش ممكن. فكان ده أول دافع لي، الدافع اللي إن هو يبطل. ففي مواقف وفي تجارب الدافع الأول بتدفعنا إن احنا نتغير. الحاجة الثانية، الألم لحفظ الإنسان من الارتفاع، ودي حاجة كلنا بنعاني منها. كل إنسان مهما بلغ درجة فقره، مهما بلغ درجة جهله، مهما بلغ ضعفاته، عنده ذات، عنده كبرياء. أي إنسان كده، والذات دي درجات، والذات دي بترتفع وبتستمر مع الإنسان. يعني الإنسان متواضع مش معنى كده هيفضل لحد السنة الجاية متواضع، ممكن تحصل أحداث في حياته فالذات ترتفع أوي. فالذات دي حرب بتحارب الإنسان منذ أن الإنسان بيبقى صغير وهو طفل كده عاوز كل حاجة، لحد ما يكبر يبقى عنده 80 سنة. الذات خطية ملها السن، والذات خطية ملهاش قامة روحية. يعني إيه؟ يعني ما فيش قامة روحية ما بتتحاربش بالذات. الأنبا أنطونيوس جاله فكر أنه هو أعظم من دخل البري. الأنبا مكاريوس الكبير جاله فكر أنه هو أعظم من دخل البري. إذن القامات العليا بتتحارب بالذات. بولس الرسول اتحارب بها، وما كانش في حل بالنسبة لله إلا اللي هو يعطيه شوكة في الجسد. فقال كده أعطيت شوكة في الجسد ليه؟ لألا أرتفع من فرط الإعلانات. ما هم أنا خدت مجد كتير، أنا كان القماش اللي بيمسحه جروحي، القماش ده اللي بيمسحه الجروح ده ومليان بالدم ده، كانت الناس بتحط عليها، بتحطه على أي مرض تتشفي. معجزات عظيمة بتحصل. ده يخلي الإنسان عنده حاجة اسمها ارتفاع القلب. والإنسان إذا جات له الارتفاع والذات يبقى مش هيشوف الله، يبقى الله بقى رقم اتنين. هو مش هيشوف الله في حياته، هو شايف نفسه، يقولك ده شايف نفسه. طيب ده عمل معجزات مش مشكلة، ممكن يقع في الذات. خطية الكبرياء لا ليها سن ولا ليها قامة روحية. مهما الإنسان وصل في علاقة مع الله، الذات ممكن تضربه، ممكن تحطمه. وفعلا شيطان الذات ده ظل يحارب الأنبا مكاريوس الكبير لحد آخر لحظة في عمره. جيله شيطان الذات يقول له الآن خلصت يا مقارة، هو بيطلع في الروح، قال له لم أخلص بعد. وبعدين روحه دخلت خدتها الملائكة، فقال الآن بنعمة الله خلصت. يعني حتى آخر لحظة بيقول بنعمة الله خلصت. فدي حاجة صعبة قوي. يحصل الناس تقول لك الإنسان في الكنيسة محفوظ، لا، في خطايا صدقني مهما الإنسان بلغ بيفضل يتحارب منها. والألم بيبقى طريق ووسيلة عشان الإنسان ما يتكبرش، يفضل فاكر أنه هو ضعيف، يفضل فاكر أنه هو إنسان في أي لحظة ممكن يغلط. ولذلك جاوب الله أبونا بولس الرسول وقال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف. كفاية نعمتي، أنت كده كويس يا رب. ده أنا يعني ظلي ممكن يشفي الناس وأنا مش عارف أشفي نفسي. أنت كده هتخلص، كده هتدخل السماء، كده هتفضل موجود معي، غير كده هترتفع وتتكبر وتبعد بعيد عني. أنت مش أعظم من ناس كتيرة غلطوا وتكبروا والكبرياء حطمهم. كل الهرطقة الكبرياء حطمهم، رغم أنه كانوا علماء في الكتاب المقدس، ومعظمهم كانوا ليهم درجات كهنوتية. أريوس كان كاهن، ونستور كان بطريارك، وأطاخي كان رئيس دير، وكان من الناس المشهورين الأتقياء، كان من الناس المعروفة. يعني مش أي شخص، مش أي رئيس دير، يعني كان من الناس المشهورين، كان أب الرهبان كتير. كل دول الكبرياء أسقطهم. فأنت الكبرياء ده بيسقط العظماء، مش بيسقط بس الضعف أو البعد عن ربنا. عشان كده آية بتقول قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. طيب ايه تاني؟ لماذا يا رب الألم؟ الألم بيبقى رصيد للمجد الأبدي. ما هو احنا بنقول نجم يرتفع عن نجم في الرفعة. طب ازاي هيرتفع؟ ازاي؟ بمدى الآلام اللي الإنسان تحملها، الضيقات اللي الإنسان شلها. في سفر الرؤيا بيقول من هؤلاء؟ يقول لك دول اللي جايين من الضيقة العظيمة. فالإنسان بمقدار الدقات والتجارب اللي قدر يحتملها بمقدار المجد اللي هو ياخده. عشان كده القديس بولس الرسول قال كده: لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. خفة ضيقتنا الوقتية، ده الضيقات بتبقى تقيلة قوي. إزاي تقول خفة ضيقتنا الوقتية؟ يعني خفيفة وفي نفس الوقت وقتية، لأن هو بيقارن بينها وبين الأبدية. فأي ألم بالنسبة للأبدية، بالنسبة للمجد في الأبدية ملوش قيمة، لأن ألام، لأني أحسب أن ألام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. يعني كل المجد، الألام دي ملهاش قياس ولا قيمة بالنسبة للمجد في عظمته. ومهما كانت الألام في هنا بتاخد سنين طويلة، بالنسبة للأبدية، بالنسبة للإنفينيتي، للنانهاية، فملهاش قيمة. عشان كده الإنسان بمقدار ما يحتمل من ألام بمقدار ما يأخذ من مجد. عشان كده القديس بولس الرسول قال نجم يمتاز عن نجم في الرفعة. وإحنا بنقول كده في التسبيح، يقول يأتي الصديق، يأتي الشهداء حاملين عذاباتهم، ويأتي الصديقون حاملين فضائلهم. كل واحد بيقدم احتماله وألامه اللي احتملها. الشهيد بيقدم عذاباته اللي احتملها من أجل اسم السيد المسيح، والقديس بيقدم جهاده، أصوامه وصلواته، إذلاله لجسده، إذلاله لذاته، آلام برضو احتملها من أجل السيد المسيح. فكل واحد بيقدم ألم، بيقدم احتمال، أنا احتملت عشانك يا رب كل ده. ولذلك في الكنيسة يحطوا الشهداء الأول، وبعدين يحطوا المعترفين، وبعدين يحطوا القديسين. المعترفين اللي هم خدوا ألم في الجسد بس ما متوش، زي القديس أنبا صموئيل المعترف، اتعذبوا كتير وممكن يكونوا فقدوا أحد أعضائهم بسبب إيمانهم، لكن هم ما استشهدوش، ما خدوش موت كامل. فهو دي المقياس اللي احنا بنقيس بيها الإنسان، يقول له يا ما احتمل، يا ما شاف، يا ما تجرب واحتمل. فالألام هي رصيد المجد الأبدي، رصيد الإنسان في الحياة التانية. عشان كده بنقول كده: إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه، بمقدار الألم بمقدار المجد. الألم مدرسة للفضائل. الإنسان بيتعلم الصبر في الألم، بيتعلم الصلاة في الألم. الصلاة القوية الإنسان يتعلمها في الألم، الصلاة من القلب الإنسان بيتعلم من الألم. ليه؟ الإنسان وهو متألم ذاته مش موجودة، مش موجود قدامه غير ربنا، ملوش رجاء غير فالله فقط. فصلاته بتبقى قوية جاية من العمق، وبيبقى معترف بضعفه. وعادة الإنسان المتألم يعني الإنسان يفضل يكابر ويقاوح، لكن عندما يتألم ويتصب بتجربة جديدة ذاته تهبط خلاص قدامه مفيش، فيبدأ يصلي من قلبه ويصلي بالتضاع. ولما الإنسان يتضع نعمة ربنا تملاه، لأنه اللي بيمنع النعمة عن الإنسان هو الكبرياء وذاته. الله عاوز يملانا بالنعمة، الله عاوزنا كلنا نكون قديسين، مش كلنا نسمع معجزات لأنه ده ممكن ما نحتملهوش، بس عاوزنا كلنا قديسين، عاوزنا كلنا نتمتع بالتعزية في الصلاة. في ناس يقول لك أنا بصلي ما بحسش بحاجة، عاوزنا كلنا نتمتع بالتعزية لما بنقرأ الإنجيل. في ناس تقول لك أنا من بقرأ الإنجيل ما بفهمش، بقرأ الإنجيل وما بعرفش، أنا بعمل كتير من اللي أنتوا بتقوله لي بس أنا ما بحسش بأي تغيير حقيقي في حياتي. ناس كتيرة بينظم الموضوع ده. السبب إيه؟ السبب حاجات كتير، بس من ضمنها الذات، من ضمنها إحساسي بنفسي، من ضمنها إن أنا ما عندي الصبر عشان أستمر. أنا عاوز إيه؟ أصلي أطلع لفوق على طول، أحس بالتعزية مباشرة. لا، هي الموضوع مش كده. فالألم بيخلي الإنسان يحس بيعني إيه الصبر، يحس بيعني إيه الصبر، يعيش الرجاء، يعيش المحبة. فمدرسة الفضائل هو الألم. الإنسان يعرف نفسه كويس في الألم، ويعرف الناس كويس في الألم، ويعرف الله كويس في الألم. الإنسان وهو بدون ألم يوعظ ويتكلم، وممكن يكون خادم نشيط، وممكن يكون يعني راجل بيقود الآخرين، لكن أول ما يصاب بالألم يتغير خالص، ممكن يحبط ويتضايق ويزعل، إيه ده أنا ما كنتش أعرف إن أنا كده. الألم بيبين الإنسان، الألم بيبقى عامل زي النار اللي الإنسان بيدخل فيها، إن كان ذهب يتنقى ويتطهر ويبقى أحسن، وإن كان قش هيتحرق. هو ده الإنسان، إنسان بيعرف نفسه كويس قوي ساعة الألم، بدون تجربة وبدون ألم هو عايش على الشط، ما دخلش للعمق، معرفش نفسه كويس. في الألم بنعرف الناس، الناس اللي فعلا بتحبنا تلاقيها دايما بتسأل عليك في وقت الضيق وقريبة قوي منك، وتكتشف انه في ناس كنت بتكرهها وتظن فيها ظنون سيئة، تكتشف انهم افضل من كده بكتير لما انت تتصاب بالألم، والعكس صحيح، تبقى ناس ممتازة وشايف ان هم حلوين قوي وتبص تلاقيهم وقت التجربة بعدوا بعيد عنك. يعني تكتشف فعلا اصدقائك الحقيقيين في وقت الألم، تكتشف فعلا اللي بيحبوك وقت الألم، تتغير فكرتك خالص عن الناس. والحاجة الثالثة، الله، أنت ترى الله كويس قوي في الألم، لكن بعيد عن الألم بتشوفه برضو بس مش بنفس القدر، لأنه إحنا في الألم رجاءنا كله بيبقى فيه، ما عندناش حل تاني. الألم كمثال على كده كان أيوب البار، أيوب قعد 41 إصحاح بيعاتب الله على التجربة بتاعته، ولما ظهر له الله بدأ يتكلم معاه، وأيوب اعترف وقال أنا ما كنتش شايفك يا رب. في الإصحاح 42 يقولك أنا ما كنتش شايفك، دلوقت عرفتك. الله، طب ما أنت ده أنت برج البار، ده أنت راجل كامل، ده اللي قال كده الشيطان شهد عنك بكده، وربنا نفسه كان بيشهد أنك أنت راجل بار وكامل. ده صحيح، بس أنا عرفت ربنا كويس وشفته كويس في الألم، شفته أكتر، عرفته أكتر. فده شخص عايش مع الله وبيشهد كده إنه الألم قوى علاقته بربنا وبقى أفضل. الألم علامة إنه البنوة لله. الإنجيل سفر كده في عبرانيين إصحاح 12 من آية 5-7 يقول يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، يعني ما عزمتك ما تضعفش، ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحب الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه. فهو ده أحد علامات البنوة لله، إنه بيؤدب ابنه أو بيبقى بيحبه، فمش عاوز يمشي في الطريق ده، عاوز يغير طريقه، عاوز يغير اتجاهه، فيديله تجربة عشان يفتكر ويبدأ يتوب. فدي الإنسان ما يعتبرش أنه ده عقاب، بالعكس الإنسان يعتبره تأديب، يعتبره حب مش عقاب. فعشان كده بنقول التأديب يوهب للبنين وليس للعبيد، وبقدر ما تحتمل من التأديب يزداد ويتعاظم شعورك بأبوة الله وحنانه. بس انت اثبت وما تتضايقش، فيه ناس في الألم تقول كده، ليه يا رب عملت معايا كده، ويفضل كلمة ليه دي ما تفرقش لسانه، ليه عملت كده. وفي ناس بتزداد يقولك مش هصلي غير لما الموضوع ده يتحل، أنا بصراحة كده إيماني اهتز بيك، ما عنديش ثقة فيك، مش عارف منك أنت موجود فعلا ولا، طب لو كنت موجود كنت حلت لي المشكلة بتاعتي. في ناس تفضل تعمل كده وتدخل في صراع مع الله، وبدل ما تخلى الله مساعد ليها عشان مشاكلها تتحل، تخلى الله خصم ليها في المشكلة، خصم يفضل يقول ليه، وعمره ما هيرتاح. الإنسان اللي بيفضل يقول ليه ده بيفضل كده لحد آخر حياته مش مرتاح. الإنسان اللي بيتضع ويقول يا رب أنا مش هسألك ليه، بس أنا عاوزك تعني، عاوزك تساعدني، اديني تعزية، اديني قدرة على الاحتمال، فيتحول الله لصديق ليك في الألم، مساعد. ساعتها الإنسان هياخد تعزية وهياخد احتمال، وفي كتير من الألام اللي بنقابلها هنفهمها بعدين، مش هنفهمها دلوقتي، خصوصا الألام المرتبطة بالمشاكل العاطفية، الناس اللي بتبقى متعلقة بشخصيات معينة وبتحبها وبعدين تنفصل عنها، ويجي الشخص يقول لك أنا كنت مفكر مش ممكن كنت أعيش بدون فلانة، وهي تقول أنا مش ممكن أعيش، ما فيش زيه ومش هلاقي غير ومش هلاقي زيه. فالحاجات دي بتبقى محتاجة الوقت، الإنسان لو صلى كويس وقرب من ربنا هيكتشف أنه ممكن يكون ربنا رحمه من مشاكل كبيرة في المستقبل هو مش عارفها. فالإنسان ما يخليش في الألم الله خصم، يخلي الله مساعد وصديق لي، يشيل معاه. هو قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيل عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. فما نخليش الله، ما نقولوش ليه، سلم أمرك وقل له ساعدني، أنا مش هفهم حكمتك دلوقتي لكن أنا عندي مشكلة، وكلم الله كأنه شخص قدامك، الموضوع مش محتاج لتقوس وطريقة، لا، كلم الله كأنك بتكلم صديق، قل له كل حاجة فيك، عذبه وقل له ليه، عذبه وقول له أنا جالي شك، عذبه وقول له أنا يا رب تعبان، قل له كل اللي في نفسك. إحنا كتير قديسين كلموا الله، أبونا إبراهيم قال له أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا، إيه ده زي تقول له كده، حاجة في قلبه اشتكى، اشتكى شكوى جات له، شك جاله لما ربنا أهلك سدوم وعمورة، فقال له إيه ده مش عدل، ازاي تقول كده، ازاي تفتكر في الله كده. لكن هو بدل ما يخفي حاجه زي كده في قلبه، لا، قال لربنا مباشره اديان الارض كلها لا تصنع الا يصنع عدلا، فالله ما عدبوش يعني ما اهلكوش، خده بالراحه وخده على تفكيره وقال له روح وهات، وقعد في حوار طويل ويروح يدور، طب 50 طب 30، وقعد في حوار طويل وربنا عمال الواحد يجادل مع الله وربنا ابن أدام انت، لأنك أنت ابنه وهو أب، هيحتمل كلامك ويحتمل الجدل معك، بس ما تسيبوش، ما تفضلش الدين وبينك وبين نفسك وتقول الله لو موجود ما كانش عمل كده، هو فين الله ده، هو ليه سمح كده، والإنسان يبقى في قلبه يقول ظلم، ده ظلم، ممكن إنسان يبقى كده يقول لك ده ظلم، آسف الكلمة، ممكن يفضل لدرجة أنه يقول الله ظالم، ممكن يوصل لكده، أو يقول الله مش موجود، مع الأسف ممكن يوصل لكده، مش هيرتاح أبدا. لن يجد الإنسان راحة حقيقية إلا لما يلجأ إليه ويخضع له، هو هيشفي ألام، هيدي له هدوء، هيدي له حكمة علشان يفهم التجربة دي سببها إيه، أو يدي له صبر عشان يحتملها، لأنه في حاجات كتيرة قوي ينطبق عليها الآية اللي السيد المسيح قالها للتلاميذ، لست تفهم أنت الآن ما أنا أفعل ولكنك ستفهم فيما بعد، لست تعلم أنت الآن ما أنا أفعل ولكنك ستفهم فيما بعد. في يوحنا 13 لما السيد المسيح غرس الأرجل تلاميذه، قديس بطرس رفض، إيه ده، قال له لا اسمح الآن، لست أنت الآن تعلم ما أنا أفعل ولكنك ستفهم فيما بعد. أمور كتيرة في حياتنا كده مش هتفهمها دلوقتي، يمكن تفهمها فيما بعد. نعمل ايه في الألم؟ أول حاجة اقبل الألم، لأن قبول الألم حاجة مهمة في حياتك، اقبله، اقبله وصلي إن ربنا يعينك ويقويك. تاني حاجة غريبة شوية، خليه احسبه فرح، احسبه فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب، حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ لكم صبرا. دي هنلاقيها في قديس يعقوب، هو بيقول كده، احسبوا كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب كثيرة. فرح، فرح ليه؟ فرح علشان ده الرصيد بتاعك في الأبدية، وخدوا بالكم بدون الأبدية لا هنفهم معنى الألم ولا نفهم معنى الموت. يعني معنى الموت كده إنسان عايش فترة بعدين مات، إيه ده، طب وإيه لازمته ده؟ لا، عشان في أبدية. طب وليه أحتمل كل الألام دي؟ ما عيش حياتي زي الناس عايشاه، وصوم وصلي وبعد عن كذا وما تتفرجش على كذا وما تعملش كذا. ايه ده ده ده, ده. عشان كده القديس بولس الرسول بيقول ان كانت قيام ان كان لا اذا كانت هناك ما فيش قيامه فنحن اشقى جميع الناس. اذا ما كانش يعني في ابديه يا ايوه احنا اشقى كل الناس, تعبنا على الارض وما لناش خلاص ما لناش حاجه تانية. لا احنا كل رجائنا في الابدي, فمش هنفهم معنى الالم غير لما نربطه بالابدي. بس في ملاحظة برضو أحب أقولها لكم, إنه الإنسان عايش مع ربنا هو إنسان فيه نعمة وإنسان مرتاح من جواه. الإنسان اللي عايش في الخطية وبيعمل اللي هو عاوزه, أي نعم بيعمل اللي هو عاوزه, بيبقى مبسوط باللي بيعمله أثناء ما هو بيعمله يعني, لكن بينه بنفسه هو بيحتقر نفسه ومش مبسوط ودايما قلقان وخايف ومتضايق. ولذلك نجد ناس مشهورة وغنية بتنتحر. يعني الإنسان مش بيجد راحته الحقيقية غير فالله. لما بيعمل خطية ما بيجد راحة, بس مش راحة حقيقية. عشان كده الإنسان اللي بيعمل الخطية بعد ما يعملها يبقى زعلان بينه وبين نفسه ومضطرب ومتضايق. لكن الإنسان اللي بيعمل حاجة ضد ذاته, اللي بيعمل حاجة ضد شهوته, بيبقى متعذب وأثناء ما هو بيعمل كده, أثناء ما هو صايم, أثناء ما هو بيصلي, ما بيخصب نفسه ويبقى واقف بالعافية. بس بعد كده بياخد بركة, بيحس بالنعمة, بيحس بالهدوء. أخيرا عاوزين نقول إنه الألم امتحان في ثلاث مواد دراسية, امتحان لمدى إيمانك, وامتحان لمدى محبتك, وامتحان لمدى رجائك. فناخد بالنا ونحاول إن احنا لا نرصب في ثلاث مواد دول, امتحان لإيمانك وامتحان لمحبتك وامتحان لرجائك. انت عندك رجاء قد ايه؟ الرجاء يعني انت متأكد انه في حاجة جاية, انت مش شايفها اصلا بس انت متأكد انها تحصل. زي القديس إيليا النبي كده قعد يصلي عشان ربنا ينزل المطر, ما نزلتش. كم مرة؟ 7 مرات. كل شوية يبعت غلام ويقول له بص كده, طب بص. وبعدين آخر بعد 7 مرات قال له شايف غيمة زي كف الإيد. فإليه النبي قال إيه؟ الحق قول لأخاب يجري ويروح, الدنيا هتتمدي مطر. إيه ده؟ ده هو شايف بحاجة كده صغيرة الدنيا بقى. وده اللي حصل فعلا, لأنه رجاؤه عارف ربنا هينفس وهيعمل. أحد الناس بيقولك طب لو بعد 7 مرات ما كانش حصل حاجة كان هيعمل ايه؟ كان هيصلي, هيفضل يصلي لحد ما ربنا ينزل. وده اللي حصل, استمر 7 مرات وربنا بعت مطرة, بعت مطرة بغزارة. حتى هو اول ما قال ده كف الايد قال له بس خلاص الحق بقى قول لكل واحد يروح لحسن الدنيا هتبقى مطرة ما حدش يعرف يروح منها من كترها. وده اللي حصل فعلا. الى هنا اعنانا الرب. نعم هناك آيتان بهم تناقض.
طيب التاي بسكت ويكون فيهم 7 مرات ولا يقول أحد بلا خطية. يعني مفيش حد جاي تاي,
مفيش ايه؟
حد جاي تاي.
لا, التوبة مش معناها ان انا ما بعملش خطية. التوبة معناها ان انا بجاهد ضد الخطية. ولا يوجد إنسان بلا خطية ولو كانت حياته يوم نوح على الأرض. بس أصلي كلمة خطية دي عند القديسين غير كلمة الخطية عند المبتدئين. يعني الإنسان اللي عايش مع ربنا فترات طويلة بالنسبة له خطية لو هو ما فكرش في ربنا في دقائق أو ساعات, ما صلاش في أوقات ما هو بعد فيها عن الله وشغل فكره في حاجات تانية, دي بيعتبرها خطية. دي احنا بالنسبة لنا مش خطية ولا حاجة, ده عادي. يعني درجة أو مفهوم الخطية عند الناس اللي هي واصلة في علاقة قوية مع ربنا غير درجة ومفهوم الخطية عندنا احنا. الموضوع مختلف خالص. هم على فكرة كمان الإنسان اللي قريب أو من ربنا يحس نفسه خاطي أكتر من الإنسان اللي بعيد. يعني القديس موسى الأسود لما شال الشوال بتاع الرملة ومشي وقال دي خطياي بتجري ورا ظهري, ما كانش بيعمل مشهد تمثيلي عشان يعلم الرهبان. لا, ده هو احساسه الحقيقي. ده احنا ساعات بناخدها ان هو اراد ان يعلم الرهبان ازاي ما ادينش. لا, ده هو حاسس فعلا بانه دي خطاياه قدامه كل حين. الإنسان اللي بيدخل في علاقة قوية مع الله بيدخل من يقرب من دائرة النعمة، يقرب من النور. عارفين في العمليات بيحطوا كشافات نور عالية قوي، يقول لك ما نقدرش نعمل عملية غير لما يكون عندنا إضاءة قوية جدا، لأنه في شعيرات صغيرة كده ما بنشوفهاش غير لما يكون إضاءة إيه عالية. لو مش فيش الإضاءة العالية دي أنا ما بشوفش الإيه الشعيرات الرفيعة. فالإنسان لما يقرب من ربنا كأنه قوي يسلط عليه كشاف النور ده، فبيشوف الحاجات اللي احنا بنشوفها هفوات أو حاجات عادية أو كلام مش خطية ولا حاجة ما نعترفش بيها، هو شايفه خطايا وخطايا كبيرة قوي. فالإنسان اللي بيقرب من مستوى النعمة وبيقرب من ربنا قوي فيحس بأنه أقل حاجة خطية كبيرة قوي، ده إحساسه الحقيقي مش تمثيل. فأنت تستغرب، يبقى احنا مستغربين ايه يعني ما صليتش النهاردة، ما انت بتصلي طول اليوم 10-5 ساعات، ايه يعني لما قعدت ساعة ما فكرتش فيها يعني في ربنا، ايه المشكلة؟ هو بالنسبة له مشكلة كبيرة جدا، هو وصل مستوى معين ومشكلة كبيرة قوي قوي قوي، وحاسس بيبقى انه هو خاطي اكتر من كل دول، بيبقى عنده احساس قوي بانه كل الناس كويسة هو بس الوحش. طبعا احنا نستغرب قوي من الموضوع ده لانه احنا ما عشناش في مستوى النعمة اللي هم عاشوا فيها، ما تسلطش علينا نفس كمية النور المسلط عليهم، فهم شايفين الحاجات البسيطة قوي مشاكل كبيرة. هم تفتكر اللي ورا خلص سامعين؟ ما هو مش سامع برضو، ما هو عاوز يسمع، معلش مش
كنت عايزة أقول كل ألم غرض ربنا منه تنقية حاجة معينة فيها غلط، يعني هو الغرض من الألم إيه بالضبط؟ إن أنا أنقي حاجة جوايا ولا ربنا ليه أغراض تانية من الألم إنه يبقى موجود في حياتي؟
لا طبعا الألم فيه ألم للتأديب، بالتأكيد فيه ألم للتأديب. زي داود النبي، داود النبي غلط وجاب ابن من علاقة غير شرعية، وعشان يداري غلطته قتل الزوج الست اللي عمل معها الخطأ دي، السيدة اللي عمل معها الخطأ ده، فطبعا جاله ألم. ربنا قال له السيف مش هيفارق بيتك، وبقى اشتغل بقى ابنه أبشالوم قتل أمنون، وأبشالوم قام بعد كده على داود، فاضطر رجال داود في الحرب يدخل فمات أبشالوم، والواد أساسا اللي جه الطفل اللي جه من نطقة العلاقة غير الشرعية دي ربنا خده وقردش أنه يعيش، فدخل في سلسلة من الألام كنوع من العقوبة. الألم مش دايما نوع من التسكية، الألم عادة أو كتير من الأحيان نوع من العقوبة، بس مش عاوزين المفهوم ضل يسيطر علينا. وعلى فكرة ده كان المفهوم اليهودي عن الألم، عشان كده هم لما شافوا المولود أعمى فسألوا السيد المسيح أهذا أخطأ أم أبواه؟ هم ربطين التجربة والألم بالخطية، فسيد المسيح قال لا هذا أخطأ ولا أبواه. فإحنا بس طبعا في ألم نتيجة الخطية بالتأكيد، وفي أمراض بتيجي نتيجة خطية. واحد عمال يشرب سجاير جاله القلب، ما ده شيء طبيعي، احنا هو بيعتبر انه دي الم ليه؟ ده نتيجه طبيعيه اللي هو عمل. واحد مدمن دي حياته انهارت، طب ما هو مستغرب ليه؟ ما ده طبيعي، ده نتيجه طبيعيه اللي هو عمله. فمش كل الم طبعا للتنقيه، بالعكس معظم المنا او كتير منها نتيجه مشاكلنا واخطائنا. ما هو ربنا لو بيستجيب على طول اولا الانسان مش هيصلي كتير، بس في حاجه اخطر من كده، ممكن الانسان طرد تصوبه الذات، شوف كلمه قفلت كلمه الدنيا. لا، ربنا عاوز يعلم الانسان اللجاجه في الصلاه، المصابره، الاستمراريه. فالله بيبقى عاوز يعلم الانسان النقطه دي علشان اللي عشان يحفظه من الذات ما تتكبرش، وعشان يعلمنا الاستمرارية في الصلاة. فيه ناس تقعد تصلي طول حياتها عشان موضوع ما يحصلش، ما ربنا ما يستجبش لحكمة اسمها صلاة مؤجلة، وفيه ناس تصلي الموضوع بعدين ربنا يجيب لها موضوع تاني، ايه ده؟ فهي صلاة معدلة، يعني في صلوات مؤجلة وفي صلوات معدلة وفي صلوات مش هتستجاب خالص، ضد مشيئة الله وضد إرادته. فعشان كده الإنسان يصلي للموضوع ويقول في النهاية كده: لو كانت دي إرادتك يا رب، ولو كانت دي مشيئتك فإدهاني. في ناس كتيرة يعني قابلني واحد أنا عاوز أخطب فلانة، بس يعني الظروف اللي حكاها يدل على إن ربنا مش رايد، وبعدين هو مصمم. طيب يا فلان، تصميمك ممكن يؤدي إن ربنا يديلك، بس خد بالك ما تندمش بعد كده. زي واحدة كانت بتقابل البابا كرولوس كل يوم: صلي لي يا ابونا عشان يديني ربنا الطفل. وبعدين البابا كرولوس ياخد الورقة ويسكت، صلي لي. وبعدين زهق منها، قال لها: انت عاوزة ايه؟ قالت له: عاوزة اجيب عيل يا سيدنا. قال لها: طيب، بس دي مش ارادة ربنا. وكبر الولد وجابت ولد، وبعدين ندمت وقالت: يا ريت يا رب ما كنت خلفت الولد. ففي امور في حياتنا كده، فدايما في صلواتنا نصلي عشان الحاجة ونقول كده في النهاية: بس احنا عاوزين مشيئتك انت يا رب، احنا نفسنا في الحاجة دي، بس احنا مش عارفين هي صح ولا غلط في النهاية. فدايما نخلي مشيئة وإرادة الله هي اللي تشتغل معنا. يعني حد عنده أسئلة ثانية؟ ده موضوع مش بتاع الألم، ده موضوع تاني. حد عنده أسئلة ثانية؟
خطية الجدود ممكن ربنا يحاسب عليها الأبناء؟
لا، ده كان مفهوم برضه في العهد القديم، إن أنا أنتقم في الجيل الثالث والجيل الرابع. لكن طبعا لا في ملوك كانوا أجدادهم أو أبائهم كانوا خطاة وهم طلعوا ملوك كويسين ومؤمنين، لا طبعا. ويا مناس وإخوات، يبقى هو الأخ حاجة وأخ التاني حاجة، يبقى الأب حاجة والابن حاجة خالص تانية، خالص مختلفة خالص، يا ما يعني. ولو دورنا احنا اكتشفت يعني معظم الناس هيكتشفوا داخل العيلة الكبيرة بتاعتهم يعني كتير من الناس بعيد عن ربنا خالص، يبقى هو الواحد وكده قريب وعامل يعني باسم الصليب، يعني بيعمل كمان خدمة حلوة وبيعمل شغل حلو خالص، فدي ملهاش علاقة بدي. حتى جوه الإخوات يعني سيدنا في مرة حكى لنا عن قصة أحد الناس اللي كانوا بيخدموا هنا في كنيسة عدر الزيتون، كانوا بيخدموا مع مرمان بطرس جيد في لجنة البر، وكان خدم نشيط. أخوه كان دكتور في كلية جامعة القاهرة قسم فلسفة، وهو أخوه مسيحي، طلع في آخر الستينات كتاب ضد المسيحية. الكتاب اتباع بقى والناس نشرته وبقوا مبسوطين قوي بالراجل ده وكرموه، ما هو بصرا. وبعدين جيل سيدنا بعد ما ترسم سنة 71، قال له: بص يا سيدنا، أنا هتوب على إيدك. فالبابا شنود قال له: ماله؟ أنا أقبل التوب، أنا ما أقدرش أرفض توبة حد. قال له: خلاص يا سيدنا وأنا توبت. قال له: بس في شرط. قال له: إيه هو؟ قال له: طلع بيان بأنك أنت تنكر كل اللي كتبته في الكتاب ده وتسحبه من السوق. فالبابا يقول لك: الرجل ذهب حزين، الكتاب كان بيكسب منه كتير وكان مشهور، سكت. وما أخوه يعني حتى سيدنا بيحكي العذرة ظهرت له وقالت له على معاد نياحته، وكان قديس من القديسين. البابا نفسه شهد لي بكده. دي حاجة ودي حاجة. حد عنده أي أسئلة تانية؟ واضح إن أنا تعبتكم، معلش أرهقتكم، ربنا يوقف معكم.